بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو داود وابن إسحاق وحسنه الألباني رحمة الله عليهم جميعا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت أمها خديجة قد أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأطلقوا لها أسيرها وردوا عليها مالها. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يخلي سبيله أخذ عليه شرطا، وهو أن يخلي سبيل زينب إليه، ففعل ووفى بعهده. هذا الحديث العظيم إخوة الإسلام أذكر بما سبق وأربطه بما سبق من الخطب. ذكرنا في خطب سبقت أن المسلمين في غزوة بدر نصرهم الله تعالى على المشركين، وأن عدد قتل المشركين بلغ 70، وكذلك عدد أسراهم بلغ 70، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رجع من بدر مع أصحابه مع 70 أسيرا، وما هي إلا أيام حتى بدأت قريش ترسل وفودا لافتكاك الأسرى. تكلمنا عن افتكاك العباس لنفسه ولابني أخويه، وأيضا تكلمنا عن زينب رضي الله عنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أرسلت مالا لافتكاك زوجها. زوجها أبو العاص كان مشركا محاربا للنبي عليه الصلاة والسلام، وأرسلت مالا لافتكاكه. ومن جملة المال هذا العقد اللي كانت خديجة رضي الله عنها في يوم زفاف زينب أهدتها إياه حتى تدخل به على زوجها، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام العقد عرفه، فتذكر أيام خديجة وترحم عليها ورق لابنته، أشفق عليها شفقة شديدة إنه ما بقى معها مال، أرسلت حتى شبكتها فأشفق عليها عليه الصلاة والسلام شفقة شديدة كيف أرسلت ما أغلى ما عندها لافتكاك زوجها. فتمنى على أصحابه، قالوا: إذا في مجال تترك لها زوجها وترجعوا لمصرياته. قالوا: نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن قبل ما يرجع أو يطلق سراح أبي العاص إلى مكة أخذ عليه عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ عليه عهدان، وهو أن يفك زينب، يخلي سبيلها إلى المدينة حتى تهاجر إلى المدينة، فوعده بذلك. تكلمنا في الأسبوع الماضي كيف رجع أبو العاص إلى مكة ووفى بوعده وأطلق سراح زينب، ما بس أطلق سراحها، إنما أيضا أرسل معها أخوه حتى يحميها حتى تصل إلى المدينة، وما جرى معها. وقبل أن أكمل فوائد الحديث إخوة الإسلام، هنا يسأل سؤال، طيب لماذا اشترط عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلي سبيل زينب، مع أنه في تلك اللحظات أو في تلك الفترة الزمنية لم يكن بقاء المسلمة مع رجل مشرك وقتها محرما بعد، التحريم نزل في السنة السادسة من الهجرة، ونحن الآن نتكلم عن السنة الثانية من الهجرة، إذن كان ممكن وهي مسلمة أن تبقى في عصمة مشرك، لأن تحريم بقاء المسلمة في عصمة مشرك نزل في السنة السادسة من الهجرة في صلح الحديبية أو بعده بقليل، حين نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا كان إذا في السنة السادسة من الهجرة. طيب في السنة الثانية في غزوة بدر لماذا النبي عليه الصلاة والسلام اشترط عليه أن يخلي سبيل زينب رضي الله عنها؟ الظاهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد زينب أن تهاجر إلى المدينة، يكتب لها أجر الهجرة، لأن الهجرة كانت أمرا واجبا على كل مسلم قادر وعلى كل مسلمة قادرة على الهجرة، فكان المؤمنون يستضعفون في مكة وقد يفتنون عن دينهم، فحفاظا على الدين كان النبي يأمر بالهجرة عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ففيها يأمن المسلم على دينه، يعبد الله بحرية بدون قمع ومحاكمات ومراقبة ومخابرات، كان يستطيع أن يعبد الله تعالى في كل حرية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له: خلي زينب ترجع تهاجر إلى المدينة. وكان أبو العاص قبل ذلك لما طلبت منه الهجرة منعها، بس هل مرة وفى بوعده استجابة لوعده للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إخوة الإسلام، هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. قبل ما أكمل تكلمنا عن بعض فوائده، وقبل ما نكمل ما بقي من فوائده بدي أتعرض قليلا بعون الله لسيرة زينب رضي الله تعالى عنها، نتعرف إلى حياة إحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام. زينب كانت أكبر البنات بلا خلاف بين أهل العلم، اتفاق أهل العلم، لكن وقع الخلاف بينهم أيهم كان أكبر، زينب أم ابنه القاسم رضي الله عنهم جميعا. بس زينب البنات كانت أكبر البنات، وولدت زينب رضي الله عنها قبل البعثة النبوية بعشر سنوات، يعني كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام وقتها 30 سنة. ولدت زينب وتقدم من الزواج بها ابن خالتها اسمه أبو العاص ابن الربيع، وخالتها اسمها هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد، تقدم من الزواج بها فوافقت ووافق النبي عليه الصلاة والسلام، فتزوجوا في مكة، والظاهر أن الزواج كان بعد البعثة النبوية، وولدت منه ولدين صبيا وبنتا، الصبي اسمه علي، مات في صباه ولم يناهز الاحتلام ومات في حياة والديه، ويقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أردفه خلفه في يوم الفتح، يوم فتح مكة. وأيضا ولدت منه أمامة بن زينب، أمامة عاشت بعد والديها، وبعد ذلك تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها. وزينب وأمامة مشهورة، لأن ما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحملها في صلاته. مرة كان يصلي فجاءت أمامة بنت زينب والنبي في صلاته عليه الصلاة والسلام فحملها، فكان إذا سجد وضعها في الأرض وإذا قام إلى القيام كان يحملها بيديه. فكانت أمامة مشهورة بهذا الحديث. وبعد أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا كل أهل بيته أسلموا من خديجة إلى بناتها وأولادها، من كان موجودا منهم في الحياة طبعا. وأما أبو العاص ابن الربيع فعرض عليه الإسلام فأبى، رفض الإسلام، ولم يكن ذلك عن بغضه للنبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا شديدا وكان يصدقه. بس المال ما الذي منعه من الإسلام؟ اللي منعه إخوة الإسلام هو ما منع كثيرا من قومه من الإسلام، الخجل من الناس. شوف هذا الصنم، نستخجل من بعضها البعض فتكفر بالله عز وجل. روي في بعض الآثار الله أعلم بصحتها أن زينب لما عرضت عليه الإسلام ماذا أجابها؟ قال: والله يا زينب ما أبوك عندي بمتهم، يعني مصدق أبوك إنه رسول، ما أبوك عندي بمتهم، وليس أحب إلي من أن أسلك معك يا حبيبة في شعب واحد. بيقول ما في أحب إلي من أن أكون أنا وإياك في نفس الطريق، ولكني أكره أن يقال بأن زوجك قد خذل قومه وكفر بآبائه إرضاء لمرأته. يقول بس أنا خايف من شواد من العاب، الناس شو بيقولوا؟ أنه سمع كلمة مرته أسلم وكفر بدين الآباء والأجداد، هذا لا أرضاه. شوف هذه الحمية عند العرب الرجال، أنه أنا ما برضى أسمع كلمة زوجتي لو أود به للمهالك والعياذ بالله أو يخالف قومه. بقي على كفره. ولكن بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما هاجر إلى المدينة، طبعا هاجر لوحده بدون العيال، لأن كان مرصدا، كان متبعا، كان يرصدون ويريدون قتله، ما استطاع يأخذ العيال معه. لكن ما إن استقر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة في بيت أبي أيوب الأنصاري حتى أرسل زيدا وأبا رافع لإحضار عياله، فأحضروا زوجته سودة، لأن خديجة كانت ماتت رضي الله عنها، وأحضروا من بناته أم كلثوم وفاطمة. وين البقية؟ رقية كانت سبقت بالهجرة مع زوجها عثمان، وأما زينب منعها زوجها من الهجرة حبا لها وتعلقا بها، ألا ما في تهاجري. أما القاسم وعبد الله كانا قد ماتا رضي الله عنهما، وأما إبراهيم لم يكن قد ولد بعد من ماريا. فإذا زينب منعت من الهجرة. لذلك النبي عليه السلام لما أسر أبو العاص بن الربيع وأطلق سراحه قال: هل مرة بدك تخلي سبيل زينب؟ فوافق وأخلى سبيلها. تكلمنا في الأسبوع الماضي عما جرى معها أثناء هجرتها، وكيف تعرض لها بعض صناديد قريش، منهم هبار بن الأسود، كيف فزعها روعها بالرمح، كانت في هودجها على الجمل فجاء يخوفها حتى سقطت على رأسها على صخرة وكانت حاملا فأسقطت جنينها. ثم بعد ذلك يسر الله هجرتها، فلما وصلت إلى المدينة بقيت زينب رضي الله تعالى عنها مريضة من تلك السقطة، يعني قيل أصيبت برأسها على الصخرة، بقيت مريضة من تلك السقطة حتى ماتت بسببها بعد 7 سنوات. في أول السنة الثامنة من الهجرة توفيت زينب رضي الله عنها بسبب تلك السقطة اللي خوفها بها هبار ابن الأسود. لذلك في حديث رواه الطبراني وصححه شيخ الألباني رحمة الله عليهما، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل بناتي زينب، أو زينب أفضل بناتي أصيبت بي، زينب أفضل بناتي أصيبت بي، أي هي التي عانت من سائر بناتي وأولادي بسببي، فهي هاجرت فأصيبت بسببي وبقيت تعاني من مرضها بسببي حتى ماتت بسبب تلك السقطة. زينب أفضل بناتي أصيبت بي، أي بسببي. ولكن أهل العلم طبعا نظروا لهذا الحديث الصحيح ولأحاديث أخرى أصح منه تعارضه في الظاهر، أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته قال لابنته فاطمة: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ وحديث البخاري مسلم: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ هذا دليل أفضليتها على سائر أخواتها بل على سائر نساء الأرض. ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ لذلك العلماء جمعوا بين الحديثين، قال يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل بناتي زينب أفضل بناتي، أي من أفضل بناتي، من أفضل بناتي، ليست الأفضل على الإطلاق. هذا قاله ابن خزيمة، الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه. لما ماتت زينب كان النبي عليه الصلاة والسلام تأثر بموتها بسبب أن ماتت بسبب تلك السقطة، فأشرف على تغسيلها. في حديث في الصحيحين أن أم عطية كان مع بعض النساء تغسلنها، فماذا قال لهن عليه الصلاة والسلام؟ تقول أم عطية: جاء النبي عليه السلام إلينا نحن نغسل ابنة، ماذا قال؟ قال: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، واغسلنها بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. ثم قال: فإذا فرغتن فآذنني. النساء اللي قاموا على تغسيل زينب رضي الله عنها النبي علمهم على شكل بغسلوها بالغسلوها ثلاث مرات أو خمسة وإذا بدكم أكثر، وحطوا مع الماء عطر الكافور. ثم قال: بس لما تنتهوا ما تكفنوها حتى تخبروني. تقول أم عطية: فلما فرغنا أي من التغسيل آذناه، أي أعلمناه ننتهينا ماذا نفعل. تقول أم عطية: فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها به. كان النبي عليه السلام يلبس إزارا، فدخل لبيته أخذ الإزار الذي كان على جلده الشريف والذي كان قد تضمخ بطيب بعرقه الشريف، وقال: أشعرنها إياه، أي اجعلوه أول كفنها الذي يلامس جسدها. أشعرنها إياه، اجعلوه الشعار اللي يلامس الجسد، ما تكفنوها بأمصان عادية، هذا أول قميص هو إزاري. لماذا؟ يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أثر بركته وشفاعته لابنته بهذا الإزار، يعلم منزلته عند الله عز وجل، وأن هذه الآثار المباركة منه تؤثر وتشفع لها عند الله، تخفف أو ترفع درجتها في القبر وتنور في قبرها. لذلك قال: أشعرنها إياه، اللي هو يكون أول كفنها. شوف، هذا كله يدل على مدى شفقته عليه الصلاة والسلام على ابنته ومحبته لها. لذلك هنا العلماء قالوا: لماذا فضلت فاطمة على سائر البنات وسائر الأولاد؟ شوفوا الحكمة والنكتة، قالوا: لأن كل بنات النبي عليه الصلاة والسلام وأولاده ماتوا في حياته، فهو تولى التغسيل والتكفين والصلاة عليهم ودفنهم والدعاء لهم، وهذا كله فضل عظيم وأجر كبير. أما فاطمة فهي الوحيدة اللي ماتت بعد وفاته، فهي الوحيدة التي فجعت بموته. يعني النيال وإخوة الإسلام اللي يموت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فيكون يغسل ويصلي عليه ويدعو له، هذا أجر عظيم. لذلك مرة في الحديث الصحيح كان النبي بآخر حياته عليه الصلاة والسلام راجع من البقيع، فلما دخل بيته تقول عائشة رضي الله عنها، تقول: دخل النبي عليه الصلاة والسلام فوجدني أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: ورأساه. شايفني عم أقول يعني رأسي عم يوجعني، ورأساه، أي من شدة وجع الرأس. فماذا قال لها؟ قال: بل أنا يا عائشة ورأساه، قال: أنا اللي رأسي عم يوجعني. ثم قال لها يداعبها، قال لها: وما ضرك يا عائشة؟ لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. بالله شو بيضيرك إذا أنت مت قبلي؟ يكون أحسن من أي باب تكسبين أني أنا أشرف على تغسيلك وتكفينك ودفنك والصلاة عليك، مكسب عظيم. في امرأة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ماتت كانت تقوم المسجد، امرأة بسيطة، فالصحابة ماتت في الليل، فالصحابة دفنوها ما أخبروا النبي عليه الصلاة عنها، إنه بدنا نفيق النبي من صلاة الكرمال، هي مرة مسكينة فدفنوها. بعد أيام افتقدها عليه الصلاة والسلام، قال وين هيدي المرة المسكينة كنت نظف الجامع، ويني ما عم شوفها، قالوا له ماتت يا رسول الله، فدفناها ليلا، وكرهنا أن نوقظك، ما حبينا نفيقك ونزعجك، فقال انطلقوا معي، فانطلق إلى قبرها فصلى عليها بعد موتها بثلاثة أيام على قبرها، صلى صلاة الجنازة على قبرها. لما انتهى من صلاة الجنازة التفت لأصحابه قال لهم، قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. شو بيقولون؟ أنتوا استكترتوا عليها الصلاة، هذه فيها أجر عظيم. قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. ذلك العلماء قالوا إن فاطمة فجعت بموت النبي عليه الصلاة والسلام وصدمت، من شأنها كان لها أجر أكثر من أجر أخواتها وفضلت على نساء العالمين. نرجع لقصة زينب رضي الله عنها. زينب ماتت بعد أشهر فتح الله تعالى مكة على النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال؟ أرسل سرية يبحثون عن هبار بن الأسود وآخر اللي كان معه في ترويع زينب، لأن كان أول شيء هول كانوا كفارا محاربين لله ورسوله، الأمر الثاني تسببوا في مقتل زينب. في حديث رواه البزار وقوى إسناده الحافظ الذهبي رحمة الله عليهم، يقول أبو هريرة بعثنا الرسول عليه الصلاة والسلام في سرية وكنت فيهم، كنت أنا من هذه السرية، ماذا قال لنا؟ قال لنا إن لقيتم هبار بن الأسود ونافع ابن عبد عمرو فأحرقوهما. إذا شفتوا هبار وشفتوا نافع بن عبد عمرو هؤلاء اللي كانوا سببا في مقتل زينب فأحرقوهما، أي ما تقتلوهن قتل، احرقوهم بالنار. شوف مدى الحرقة، مدى الغضب، مدى تأثر النبي عليه الصلاة والسلام بموت زينب. وفي نفس الحديث يقول أبو هريرة، يقول وكانا نخسا بزينب حين هاجرت فلم تزل ضبنا حتى ماتت. يقول أبو هريرة لأنه هم كانوا سبب دلوا يروعوها ويخوفوها لزينب ويخوفوها بالرمح ينكزوها فيه، حتى وقعت على الصخرة فكانت بقيت مريضة بسبب سقطتها حتى ماتت من هذه السقطة. لكن في اليوم الثاني النبي عليه الصلاة والسلام السرية ما راحت بعد، شو قال لهما؟ جمع الجنود وقال إني كنت قد أمرتكم بالأمس، إني كنت قد أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. غلبت الإنسانية والرحمة على النبي عليه الصلاة والسلام. في اليوم الثاني استدرك شو التحريق، موتوا حرقا، فقال كنت قد أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، قال وإن النار لا يعذب بها إلا الله. شو من باب تواضعه مع ربه وأدبه مع الله عز وجل، فقال هذا عذاب اختص الله به يعذب به الناس، فلذلك إذا وجدتم هبار نافع فاقتلوهما، يعني قتل عادي ما تفزعوا فيهم، فاقتلوهما. انطلقت السرية دورت على هبار وعنافع ما وجدتهما. بعد أشهر كان في النبي عليه السلام في الجعرانة مكان قرب مكة، فجاءه هبار من الأسود نفسه، فقال له يا رسول الله إني جئت مسلما، شو بدك تعمل؟ إني جئت مسلما، شو بدك تعمل؟ فقبل النبي منه إسلامه وتاب عليه وعفى عنه. قبل النبي منه إسلامه وعفى عنه. لذلك هذا الحديث إخوة الإسلام فيه فوائد عظيمة، أذكر فائدتين. فائدة الأولى إخوة الإسلام، أبو العاص كان مشركا بس كان عنده مروءة وعنده شهامة وعنده صدق. أذكر شيء موقفين مواقفه. الموقف الأول أبو العاص لما أول ما بعث النبي رسولا عليه الصلاة والسلام كان عنده النبي ثلاث بنات متزوجين، رقية وأم كلثوم وزينب. فقريش حتى تكيد النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالت؟ طلبوا من أصهار النبي أن يطلقوا بناته. اجوا على ثلاثة أصهار النبي عليه الصلاة والسلام قالوا طلقوا له بناته حتى ينشغل فيه وما ينشغل فينا بسبب آلهتنا. فرقية وأم كلثوم كانتا متزوجتين من عتبة وعتيبة ابني أبي لهب المجرم، فدغري سارعوا إلى تطليق بنات النبي عليه الصلاة والسلام، بس ما كانوا دخلوا بهما. أما أبو العاص رفض، قال هذا منه من المروءة، شو طلق زوجتي بس لأن النبي يخالف دين قومه عليه الصلاة والسلام؟ ما قبل. هذا مشرك بس عنده مروءة وعنده وفاء. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له بتروح مكة بتطلق سراك مقابل تطلق سبيل زينب، فوفى مع شدة تعلقه بزوجته. بس ناس عنده عهد، عنده وفاء، عنده صدق. لذلك النبي أثنى عليه عليه الصلاة والسلام في الحديث في البخاري الحديث الصحيح عن المسور ابن مخرمة، يقول المسور ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه وقال هذا حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. صحيح مشرك بس كان صادقا عنده وفاء، قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. اليوم يا إخوة الإسلام عجيب أمر المسلمين. اليوم إذا ذكرنا أحد الكفار بحديث وأثنينا عليه خيرا لإحسانه، بعض الشباب يطلع لك الشباب لك أعوذ بالله هذا كافر كيف تثني عليه، وحتى بعضهم يقول لك هذا من موالاة الكفار وفيه خروج عن الإسلام. شوف بعض المتشددين دخلوا الإسلام بلا فقه ولا علم، بدون يتشددوا في الدين يغيروا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويفرضوا عليك التشدد. نحن نتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بتشدد هؤلاء الغلاة. أثنى عليه وكان كافرا مشركا، هذه أول فائدة. الفائدة الثانية بالحديث إخوة الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام رغم ألمه ومصابه بابنته إجا قاتل ابنته إليه قال له يا رسول الله يسلم إني أسلمت، أنا جيك مسلم، جيك مسلم، شو بدك تعمل فيني؟ فالنبي ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ عفى عنه وقبل إسلامه. حتى يفهم الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء للانتقام الشخصي ولا للانتقام من الناس ولا لقتل الناس، جاء لهدايتهم، جاء ليريد لهم السعادة في الدنيا وفي الآخرة. إذا أخطأوا يعفو ويغفر لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم. ويقول تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو يريد منهم السعادة في الدنيا والآخرة، يريد منهم أن يدخلوا الجنة. إذا أخطأتم عفى الله عما سلف، إن الإسلام يجب ما كان قبله. قبل إسلامه ما كان في انتقام شخصي ولا حقد شخصي، هذا عدل الإسلام، رحمة الإسلام. بدي أذكر لكم قصة في الإسلام عن هذا العدل والرحمة. عمر بن الخطاب في أثناء خلافته رضي الله عنه كان يوزع المال على المسلمين، كل واحد من المسلمين له شيء في بيت المال، له نصيب، له معاش، راتب شهري. فجاءه رجل من الأعراب قال له أعطيني راتبي، فنظر إليه فعرفه. مين طلع الأعرابي؟ طلع اللي قتل أخا عمر في الجاهلية، قتل أخاه زيد بن الخطاب في الجاهلية. قال له يا فلان ألست قاتل أخي زيد؟ ما أنت اللي قتلت أخي في الجاهلية؟ قال بلى أنا اللي قتلته. فقال له عمر والله لا أحبك ولن أحبك حتى تحب الأرض الدم. أنت مسلم ماشي الحال بس لن أحبك حتى الأرض تحب الدم. فالأعرابي ماذا قال له؟ قال هذا، يعني أنت ما بدك تحبني، هل هذا يمنعني حقا لي هو عندك؟ عدم محبتك لي تمنعني حقا هو لي عندك؟ يعني بسبب عدم محبتك اللي بتقطع لي راتبي من بيت المال؟ قال لا. قالوا لا، هيدي شيء وهيدي شيء. قال إذن لا يضيرني، وإنما يأسى على الحب النساء. قال له ما بيهمني لك أعطيتني حق إيه، ما بيهمني حبيتني ولا ما حبيتني، ليه بيزعل على عدم المحبة النساء، أما أنا ما فرقة معي حبيتني ولا ما حبيتني، مهم تعطيني حقي وتعدل معي. هذا الإسلام، عظمة، عدل، رحمة إنسانية. والله اليوم يا أخوتي الإسلام لما أقرأ هذه الأحاديث وهذه المواقف لتدل على عظمة، عظمة هذا الدين، عظمة النبي عليه الصلاة والسلام، عظمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأستحضر ما يجري في حياتنا في بلادنا من مواقف المسلمين وتخليهم عن الدين وتشويههم لصورته، فأقول بأن المسلمين والله أساءوا للإسلام، وإن هذا الدين مظلوم بأبنائه، مظلوم بأتباعه، وإن المسلمين أساءوا لنبيهم عليه الصلاة والسلام أيما إساءة. طلع التاريخ على الرحمة والإنسانية، وطلع المسلمين بيقول ما في أبشع من الصورة التي رسمناها عن هذا الدين. اليوم يا أخوة الإسلام بس سؤال، إذا كان اليوم الغربيين في أوروبا في أمريكا الناس تجي بتقلنا يا مشايخ أنتم بتحكوا لنا قصص بالتاريخ جميلة ورائعة وشيقة، بس أعطونا مثل في حياة الأمة من المحيط إلى المحيط، أعطونا مثل وناس يعيشون تعاليم الإسلام ويطبقون تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، أعطونا مثل ظاهر، مش واحد مخبب بيته، مثل ظاهر، أعطونا نموذجا يمثل الإسلام، يمثل هذا الدين في حياتنا. بماذا نضرب لهم المثل؟ هل يمثل الإسلام أولئك الحكام المتسلطون على الحكم الذين يبددون ثروات الأمة على نزواتهم وشهواتهم؟ أم نقول يمثل الإسلام أولئك العلماء الذين يسيرون الحكام في ظلمهم وجرائمهم؟ أم نقول يمثل الإسلام تلك الجماهير التي نراها تذهب تصفق للظلمة وترقص لهم؟ أم يمثل الإسلام أولئك المجاهدون؟ رأينا بعضهم في بعض الفيديوهات مجاهد يحز رقبة أخيه المجاهد المسلم وهو يتشهد، يحز رقبته لأنه خالف رأيه. هل هؤلاء يمثلون الإسلام؟ والله هؤلاء يشوهون صورة الإسلام، وهؤلاء يصدون الناس عن سبيل الله. والله لقد ساءنا يا أخوة الإسلام، ساءنا كثيرا ما رأيناه في الأيام السابقة مما جرى في الانتخابات السورية، أكثر ما ساءنا بعض الحشود من أهل السنة، حشود من أهل السنة كيف يتدافعون لانتخاب مجرم، أيديه ملطخة بدماء الأبرياء، كيف يتسابقون إلى انتخابه وتأييده على ظلمه. والله هؤلاء إن الرسول سوف يتبرأ منهم يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، يقول يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء، قال وما إمارة السفهاء؟ قال عليه الصلاة والسلام أمراء يكونون من بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولن يردوا علي الحوض. نبشرهم بهذا الحديث، وبعضهم يتفلسف ويتشدق بلك نحن نعيش الآن عرس الديمقراطية، لكن الغربيين لما بيسمعوا الكلام بيتمسخروا، لك شو هالمخرفين هؤلاء والمسلمين، أرس الديمقراطية والقصف أثناء الانتخابات يقتلون الناس بالطائرات والدبابات، ونصف الشعب مهجر ونصف سوريا مدمرة، بيقولك نعيش عرس الديمقراطية، ماذا يقول عنا الآخرون؟ بيقولك هؤلاء شهود زور، هؤلاء ليسوا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، بس هل يمثلون الإسلام للأسف الظاهر محجبة وملتحي. يقول تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا مشهد ساءنا كثيرا، وأكثر إساءة يا إخوة الإسلام، مشهد أصعب منه ما رأيناه من أطلاق الرصاص في زغرته في جبل محسن وفي الضاحية الجنوبية ابتهاجا بانتخاب المجرم بشار الأسد. أنا قلت في نفسي: شو جمع بين مسيحي ونصيري وبين شيعي وهم مشارب مختلفة؟ إن حتى هؤلاء المبتهجون في دينهم ليسوا متحدين، مشارب مختلفة، ما الذي جمعهم على موقف واحد؟ أقول جمعهم شيء واحد، وهو بغض أهل السنة وبغض الإسلام. يقول تعالى: تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. لذلك نقول اليوم من على هذا المنبر لأولئك المبتهجين: لماذا ابتهجتم؟ ألأن صاحبكم قتل الآلاف من أهل السنة وشرد الملايين تبتهجون بقتل أهل السنة؟ تبتهجون لأنه قتل النساء والأطفال وذبح الشباب؟ نقول لهم: والله إن صرخات الشيوخ وأنات النساء ودماء الأطفال في أعناقكم، وسوف يأتي اليوم الذي ستحاسبون فيه بإذن الله عز وجل، سوف يأتي اليوم الذي سوف تحاسبون فيه بإذن الله عز وجل، وسوف نرى بإذن الله في حياتنا أبطال الشام وهم يثأرون لدماء أطفالهم ولأنات نسائهم وصرخات شيوخهم، ويسألونك متى هو؟ قل: عسى أن يكون قريبا. ويقول تعالى: وما ذلك على الله بعزيز. نسأل الله أن يرينا هذا اليوم قبل مماتنا. وكنا نتوقع يا أخوة الإسلام من أصحاب الخطة الأمنية إن لم يتركوا موتير إلا صادروه حرصا على الأمن، كنا نتوقع منهم أن يمنعوا هذا الاستفزاز، لأن هذا أكثر خطرا على الأمن والسلم الأهلي من الموتير. طرف من أهل البلد يذبحون وآخر يرقص على ذبحه فرحا، هذا اللي يهدد الأمن وهذا اللي يهدد السلم. كنا نتمنى من أصحاب الخطة الأمنية أن يمنعوا هذا، ولكن قبل ما نتكلم هم بيّنوا لنا سابقا، سمعناها في الأخبار التلفزيونات، قالوا اجتمعوا فقرروا أن البلد ينقسم إلى منطقتين. المنطقة الأولى سموها ربط نزاع، وهذه ربط النزاع يفعل فيها الناس ما يشاءون، والدولة ليس لها عليهم سلطة، يحملون السلاح ويطلقون الرصاص ويفعلون ما يريدون ويرسلون أبنائهم لقتل أهلنا في سوريا، ما الدولة لا تتدخل، هذه مناطق ربط نزاع. أما مناطقنا مناطق أهل السنة فهي حل النزاع. شو يعني حل النزاع؟ لا يحاسب أهل السنة فقط على أنهم حملوا السلاح، بل حتى صاروا يسألون الشباب ويحاسبونهم إذا وجد في جواله صورة له يحمل فيها السلاح، على الصورة يحاسبون الشباب على الصورة. والله يا أخي الإسلام إني أسأل الله في هذه الساعة المباركة أن يضرب قلوب السياسيين بعضهم ببعض فيتفرقوا ولا يجتمعوا، لأنهم إذا اجتمعوا لا يجتمعون إلا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منكر. اللهم عليك بالأسد وحلفائه وزبانيته، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم أنزل بهم عجائب قدرتك. اللهم أنزل بهم عجائب قدرتك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم وانصر إخواننا المجاهدين في الشام، كن معهم ولا تكن عليهم، آثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.